السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة 30. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.
رضي الله عنهما.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده إنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول: أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. البسملة هذه يثبتها كثير من هواة الموطأ، وهي موجودة في غيره من كتب السنة، في جميع كتب صحيح البخاري عند جل الرواة تثبت البسملة، أحيانا قبل الترجمة، قبل كتاب الصيام، وأحيانا بعده. أحيانا يقول: كتاب كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، باب كذا، وأحيانا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام مثلا. ولكل منهما وجه. أما البداء بها فعلا قبل الكتاب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن التسمية قبل الكلام، ومن جعلها بعد التسمية، بعد جعل التسمية بعد الترجمة، قال إن الترجمة كتاب الصيام مثلا بمنزلة اسم السورة في القرآن، واسم السورة مقدم على البسملة. وعلى كل حال هذه أمور غير مؤثرة، يعني كانت تذكر مقدمة أو مؤخرة، هذا غير مؤثر. وكتاب الصيام كتاب مضى التعريف به في مواضع متعددة، لأن كتاب الصيام الكتاب 18 من كتب الموطأ، وهو ماشي على الترتيب حديث ابن عمر بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وماشي على هذا الترتيب كما رأه مخرج في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج. قال رجل لابن عمر كما في الصحيح: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. أنكر على هذا المستدرك، مع أنه مخرج عن ابن عمر في الصحيحين بتقديم الحج على الصيام، بتقديم الحج على الصيام. وعلى هذا بنى البخاري ترتيب كتابه، فقدم المناسك على الصيام، والجمهور على تقديم الصيام على الحج. هذا ترتيب غريب في سنن أبي داود، غريب جدا، يعني بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الرابع إيش؟ لا، اللقب، الخامس المناسك، السادس النكاح، السابع الطلاق، الثامن الصيام. فلا أعتمد رواية ابن عمر لا هذه ولا هذه. وعلى كل حال يوجد في بعض روايات السنن سنن أبي داود تقديم بعض الكتب على بعض، لكن أنا المتداول على هذا الترتيب، الرواية المتداول على هذا الترتيب. حقيقة الذي يهمنا تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام، البخاري بنى ترتيب كتابه على الرواية المتفق عليها من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصوم. ولا شك أنه جاء في شأن الحج من تعظيم أمره ما لا يوجد نظيره في الصيام. فمثلا في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بعد ذلك قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ترك الحج أمره عظيم وشأنه خطير، ولذا كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عماله أن انظروا من كان ذا جدة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلم، ما هم بمسلم. فشأن الحج عظيم، ولذا قدمه الإمام البخاري على الصوم معتمدا على الرواية التي خرجها من حديث ابن عمر. أما مسلم وغيره من الأئمة قدموا الصيام على الحج، وهذا عليه عمل الجمهور، عليه عمل الأكثر. المسألة مسألة اجتهاد، وكل منهم اعتمد على رواية صحيحة. لكن ماذا عن إنكار ابن عمر على من استدرك عليه لما روى الحديث كما في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج؟ قال رجل: الحج صوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. كيف يرد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا الرجل مع أنه ثابت عنه بتقديم الحج على الصيام؟ ولو قيل بأن رواية تقديم الحج على الصيام أرجح من رواية تقديم الصيام على الحج ما بعد. لماذا؟ لأنها في الصحيحين، لأنها في الصحيحين. أما تقديم الصيام على الحج فهي مفردات مسلم. نعم، على كل حال رد ابن عمر على هذا الذي استدرك عليه العلماء، بيّنوا السبب لماذا رد. فمن تكلم في هذه المسألة النووي، وقال الذي يظهر أن ابن عمر يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه، يروي الحديث على وجهه، وهذه الجمل معطوفة بالواو، وهو لا تقتضي الترتيب، فسواء قدم الصوم وقدم الحج هو رواه مرة كذا أو مرة كذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رواه على الوجه الثاني واستدرك عليه من استدرك، أراد أن يؤدبه فقال له: لا، لا تنكر ما لا علم لك به، لا تنكر ما لا علم لك به، وهذا قد يحتاج إليه المعلم لتربية من يجرؤ على الرد من الطلاب، لا سيما في مقابل الكبار من الشيوخ. يعني تجد أن بعض طلاب العلم من السهل عليه جدا أن يسمع الشيخ يتكلم في مسألة ولو كان من الكبار، يقول لا يا شيخ، لا يا شيخ، فلان يقول كذا، هذا أدب. أحيانا يأتي يستفتي هذا الشيخ، فإذا أجابه قال لا يا شيخ، الشيخ فلان يقول كذا، هذا من الأدب. مثل هذا يحتاج إلى من يؤدبه، يحتاج إلى من يؤدبه. مثل هذا لا يرد ما لا علم له به، وإن كان ما ذكره له وجه للصح، له وجه للصح، لكن هذا في باب التربية، تربية الطلاب على الأسلوب المناسب للتعامل مع الكبار. فطالب العلم عليه أن يسلك الأسلوب المقبول، سواء كان مع زملائه وأقرانه فضلا عن شيوخه وعلمائه. هذا الاحتمال الذي أبداه النووي. الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أن سبب الإنكار أن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم الصيام على الحج. طيب الرواية التي في الصحيحين من حديث ابن عمر بتقديم الحج على الصيام، ماذا يقول عنها ابن حجر؟ يقول رواها الراوي بالمعنى، يقول رواها الراوي بالمعنى، راوي رواها به بالمعنى. من أجوبة النووي، وهذا يلحق بكلامه السابق، أنه يقول احتمل أن ابن عمر يروي الحديث على الوجهين، فلما رواه في هذا المجلس على تقديم الصوم على الحج واستدرك عليه المستدرك، نسي ابن عمر الوجه الثاني فقال له لا، نسي. ولذا يقول ابن حجر انصاق النسيان والوهم بالتابعي الذي هو حنظلة الذي يروي عن ابن عمر أولى من انصاق الوهم والنسيان بالصحابة، بدليل أن البخاري خرج الحديث أيضا، خرج الحديث أيضا بتقديم الحج على الزكاة. هل يستطيع أن يقول النووي رحمه الله أن ابن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟ لا، فيه بعض. وعلى كل حال ما ذكره النووي له وجه، لا سيما وأن الرواية بتقديم الحج على الصوم من المتفق عليه، وكون الخبر مخرج في الصحيحين من وجوه الترجيح على ما تفرد به أحدهما. وعلى كل حال الخطب سهل، يعني تقدم الصيام وقدم الحج، الأمر سهل ولكل وجه، ولكل وجه. والصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ركن للاتفاق، من جحد وجوبه كفر اتفاقا، ومن اعترف بوجوبه وتركه من غير جحد لوجوبه، جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر. في رواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من المالكية أن ثابت أحد الأركان يكفر، بما في ذلك الأركان العملية، الصلاة والصيام والزكاة والحج يكفر. يعني ما معنى كون الشيء ركن؟ كون الشيء ركن ما معنى؟ تهدم ركن خلاص انهدم البناء، مع أن انهدم البناء، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر. ما من لم يأتي بالشهادتين فهذا لم يدخل في الدين أصلا، وتارك الصلاة حكمه معروف، كفر الجمع من أهل العلم وليس يدل عليه النصوص، ونقل اتفاق الصحابة عليه. أما بقية الأركان فعامة أهل العلم على عدم كفر من ترك واحدا منها. الصيام وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الإشارة الآية إشارة إلى أعظم حكم الصيام، أعظم حكم الصيام وهو أنه يورث التقوى، يورث التقوى، والمراد بالصيام المورث للتقوى الصيام الذي يؤدى على الوجه المشروع، وهو الصيام المكفر في حديث رمضان إلى رمضان. هذا المراد به هذا الصيام الذي يؤتى به على الوجه المشروع الذي لا يخالطه مخالفة. من لم يدع قول الزور العمل به فليس إلا حاجة إلى طعام وشراب. يعني شخص يصوم بالنهار وينام عن الصلوات هذا شو لا يتقن الصيام، أو يقوم ليؤدي الصلوات في وقته ثم يرجع ينام ويتفرغ في الليل لأذية المسلمين، مثل هذا يورث أورثه التقوى. هذا ما ترتبت آثاره عليه، لكنه في الجملة صحيح ومسقط للطلب، لا يعمر بقضائه ولا إعادته. يبقى من ننظر مع الصحة والإجزاء الآثار الشرعية المرتبة على العباد، نأتي بصيام يورث لنا التقوى، نأتي بصيام بصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ولا يمكن أن نأتي أو بعمل تترتب عليه آثاره إلا إذا جئنا به على الوجه المشروع، على وجه المشروع. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فيه فوائد متعلقة بالدين وتربية للنفس وتزكية لها، فيه أيضا مظهر من مظاهر عدل الله جل وعلا بين عباده ليتذكره الخلق فيعدلوا بين من ولاهم الله أمره. وجه العدل في الصيام أنه يجب على الغني والفقير، يجب على الأمير والحقير، على الملوك وعلى السلطة، أحد يعفى من الصيام هو قادر عليه. فهذا من عدل الله جل وعلا. فيه أيضا فوائد صحية، خلو المعدة من الأطعمة المتراكمة والدهون والشحوم، لا شك أنه مفيد صحيا، ولذا ينصح كثير من المرضى في أنواع من المرض بالحمية، وهذا نوع منها. فإذا صام الإنسان تخلص من كثير من الفضلات والمرض كذلك، مثل ما ذكرنا الصيام الذي تترتب عليه آثار، قد لا تترتب الآثار ولا الصحية الدنيوية على بعض أنواع الصيام. فالشخص إذا ملأ بطنه في السحور من أنواع الأطعمة ثم نام إلى الظهر، هذا كم يحرق من طعامه؟ ما نسبته كم؟ ما يحرق شيء. ثم بعد ذلك الظهر يمكن ينام أو يواصل كما وصلنا كثير من أهل التفريط والغفلة. مثل هذا لا تترتب عليه آثار لا الدينية ولا الدنيوية. صيام كما يعبر الناس بأسلوبهم اليوم أجوف. والله المستعان. يقول: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاطروا له. نعم، هذه الوسيلة الشرعية لإثبات دخول الشهر وخروجه. الأمر بالصيام معلق برؤية الهلال، والأمر بالفطر كذلك. لا تصوموا حتى تروا الهلال، والخطاب يتجه إلى الأمة جميعها أو مجموعها. الخطاب يتجه إلى المجموعة أو إلى الجميع، شو الفرق بينهما؟ نعم، لكن الآن اتجه الخطاب إلى الأمة بمجموعها أو بجميعها، يتجه إلى الجميع أو يتجه إلى مجموع الأمة؟ إذا قلنا يتجه إلى الجميع، نعم، أو يتجه إلى المجموع. لو قلنا يتجه إلى الجميع قلنا لا يصوم أحد حتى يرد، كل شخص بعينه. وإذا قلنا الخطاب متجه إلى المجموع قلنا تصوم الأمة بمجموعها إذا ثبت رؤيتهم من قبل من يثبت الهلال برؤيته على الخلاف بين أهل العلم ليس بواحد أو باثنين على ما سيأتي. فهو خطاب لمجموع الأمة، وهل هو خطاب لمجموعها الشامل بمعنى أنه يلزم الأمة من مشرقها إلى مغربها إذا رآه من تثبت من يثبت دخول الشهر برؤيته، أو أنه بالنسبة لمن تشمله هذه الرؤية، وهي مسألة اختلاف المطالع أو اتفاق المطالع، يعني هل المطالع مختلفة أو متفقة. يعني الآن عرفنا أنه لا يمكن أن يتجه إلى كل فرد فرد من جميع الأمة، نعم، لكن هل يتجه إلى مجموع الأمة بجميع أقطارها وأقاليمها، أو أن أهل كل قطر يمكن أن يتجه لهم الخطاب على حدة باعتبار أن الهلال قد يخرج في بلد ويطلع ويرى ولا يرى في بلد آخر، وهل معنى عدم رؤيته في البلد الآخر أو الإقليم الآخر أنه لم يطلع فعلا أو لم يرى وإن كان طالعا لأنه رؤي في بلد آخر. للمسألة الآن في مسألة اتفاق المطالع أو اختلاف المطالع، فإذا رؤي في الشام هل يلزم أهل هذه البلاد الصيام؟ نعم أو لا يلزم؟ أو إذا رؤي في المشرق هل يلزم أهل المغرب أو العكس؟ نعم نعم، على الخلاف المعروف المشهور، يعني الأكثر على أنه إذا رؤي الهلال في بلد من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم، لزم الناس كلهم الصوم. كيف هذا الكلام لدينا؟ المسألة مشقة، العميان اتجه إليهم، العميان اتجه إليهم، ضعيف البصر يتجه إليه، لا هو يتجه إلى مجموع الأمة، هو متجه إلى مجموع الأمة، يستحيل أن يتجه إلى الجميع، يستحيل حالة عقلية وشرعية أن يتجه إلى الجميع. نعم بلا شك. أقول مسألة الاتحاد والاختلاف في المطالع مثل هذا النص لا شك أنه يحتمل مدام ليس بمتجه إلى الجميع بل إلى من يثبت الحكم بشهادته، المأمورون بصيام رمضان إذا رؤي من قبل من يثبت الشهر بشهادته. فالمسألة التي أشرنا إليها مسألة المطالع خلافها فيها مثل هذا الحديث الشامل الذي يتناول الأمة بكاملها، وفيها حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما جاء قريب من الشام وقد صام الناس في الشام قبل أهل المدينة، صام الناس في الشام قبل أهل المدينة بيوم، ف قال قريب أن معاوية الناس صاموا فأكملنا 30 فلنفطر، قال ابن عباس لا نفطر حتى نراه، لا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل معنى هذا أن ابن عباس يرى أن مطلع الشام غير مطلع المدينة؟ نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من النص، ان ابن عباس يرى ان مطلع الشام غير مطلع المدينه، هذا هو المتبادل من النص، وبه يستدل اهل العلم على اختلاف المطالع، حتى راى بعضهم انه نص في المساله وهو مقدم على هذه العمومات. نعم مقدم على هذه العمومات، لكن الذي يقول باتحاد المطالع ماذا يقول؟ يقول ان ابن عباس رضي الله عنهما بقوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا من قوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني ما في نص خاص مرفوع يدل على اتحاد المطالب الا كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس يحتمل انه سمع من النبي عليه الصلاه والسلام امر خاص يدل على اختلاف المطالب، والاحتمال الثاني انه استند الى قوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فلا تتحد النصوص. ولذا يتسامح كثير من اهل العلم ويرون انه لا مانع من ان يفتى ويلزم الناس بالصيام على ضوء اتحاد المطالب، على انه يلزم اهل المشرق برؤيه اهل المغرب والعكس، لان النصوص مكتمله. يعني عندنا في مساله اختلاف المطالع حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم، ويقول هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يرى ان هذا الحديث نص في اختلاف المطالع، وان اهل الشام لهم رؤيتهم واهل المدينه لهم رؤيتهم، وهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى هذا نص في اختلاف المطالع. ومنهم من يقول أن ابن عباس وإن كان كلامه يفهم، يعني يفهم من كلامه هو القول باختلاف المطالع، لكن قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته الذي يستدل به غيره على اتحاد المطالع، صوموا لرؤيته، ويكون حينئذ اجتهادا منه. نعم. لا، هو لما أنكر على قريش رؤية معاوية والناس وأن هذه تخصهم، نعم، وأننا لن نفطر مع معاوية، لما أن أحسن من نفطر لنا رؤية خاصة، يعني تصرف ابن عباس واضح بأنه يدل على اختلاف المطالب. لماذا؟ لأن معاوية لا بد أن يفطر هذا اليوم، إحنا ما أكمل 30 يوم، ابن عباس يقول ما نفطر. لا 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 ما باكر. لا، هو الاحتمال ان ابن عباس سمع نص خاص يدل على اختلاف المطالب، لانه لم يفطر برؤيه معاويه من اجل رؤيه معاويه، لانه على ضوء رؤيه معاويه يكون اهل المدينه كملوا 30 يوم، كملوا 30 يوم ما افطر. تصرف هذا قطعا يدل على اختلاف المطالب، لكن قوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمع نصا خاصا من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على اختلاف المطالب؟ نقول هذا هو المظنون به، نعم، وهو الظاهر. لكن من أهل العلم من يرى لكي تتحد النصوص، نعم، أنه استند إلى قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ونحن ما رأينا. على كل حال، من الشيوخ ما هم من المقلدة، من أهل الأثر والنظر أيضا، من يرى أن المسألة فيها سعة، أن الإمام إذا رأى إلزام الناس كلهم برؤية شخص واحد سواء كان في المشرق أو في المغرب، نعم، أن له ذلك وعموم مثل هذه النصوص تشمل. والأمة في تاريخها السابق ما وجد عندها مشكلة على مر العصور بين الأقاليم والأقطار الإسلامية لا على القول بالاتحاد وعلى القول بالاختلاف، لكن إشكالنا الآن في هذه الحدود السياسية، يعني مع هذه الحدود السياسية التي أوجدت إشكالات. نعم، فمثلا أقصى هذه البلاد مثلا التي تبعد عن موطن الرؤية 1000 كيلو مثلا، وتقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه بالمطلع من الشام مثلا ب10 كيلومترات، يقول يصومون تبع الشام، تبوك مثلا وعرعر والجهات الشمالية، يصومون تبع الشام ولا تبع نجران أو تبع نجران مثلا. نعم نعم، الحدود السياسية أورثت إشكالات، والذي يجعل الأمة يعني تفاوت في مثل هذا حقيقة بعض البلدان، لا نتكلم عن بلد بعينه، وسائلهم لإثبات دخول الأشهر قد لا يقتنع بها الآخرون. نعم، يعني قد لا يقتنع بها الآخرون، يعني أدخلوا وسائل حديثة وبعضهم اعتمد على حساب وبعضهم تنكب عن الوسائل الشرعية، فكيف مثلا يلزم الناس برؤيتهم حتى على القول باتحاد المطالع؟ نعم. طيب رؤية الهلال في صعد مثلا، نعم، أهل الطوال يصومون مع صعد ولا مع الرياض؟ نعم هناك بعض البلدان المتحدة، لكن يبقى عموم المسألة مشكلة في الحدود، نعم، لأن أحيانا تقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه في المطلع. نعم. وعلى كل حال إذا صام الناس على رؤية شرعية مبنية على رؤية ثقة أو ثقات وأمرهم الإمام وألزمهم به واجتمعت كلمتهم على ذلك فهم على خير قطعا، لا نشك في هذا، ولنا وسائلنا الشرعية المعتبرة وما زلنا ولله الحمد بخير، ويترقب الهلال ويؤمر بترقبه سواء حصل فعلا وجد أو لم يرى وقد وجد، يعني عندنا وسائلنا التي كلفنا بها شرعا، كلفنا بها شرعا، يعني سلكنا الوسائل الشرعية، نعم، فنتائجنا بإذن الله شرعية. افترض أن الناس رأوا الهلال، ما رأوا الهلال وهو بالفعل موجود طالع، لكن بوسائلهم، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا ما أتى، نعم، ما رأوا الهلال، ثم بعد ذلك ليلة 29 رؤية الهلال، أنا أخطأنا ما أخطأ، سلكنا الوسائل الشرعية التي أمرنا بها شرعا، كوننا أصبنا أو أخطأنا أبدا لا إشكال في هذا ولا في هذا أدنى إشكال ولله الحمد. يعني افترض مثلا مثل ما في قوله في الحديث الصحيح إنما أنا بشر، وهو المؤيد بالوحي، إنما أحكم على نحو ما أسمع، يحكم بوسائل شرعية، أخطأت هذه الوسائل الشرعية النتيجة صحيحة، نعم، من حيث الحكم صحيح، لكن يبقى أنه لو عرف مثلا المحكوم له، لو عرف المحكوم له أن وسيلته التي أثبت بها الحق ليست شرعية، عرف ما يخفى على القاضي مثلا، جاء بشهادة الزور ووثق الشهود عند القاضي، ليس له أكثر من هذا، نعم، النتيجة صارت غير صحيحة لأن الوسيلة غير صحيحة، لكن يبقى أن الحكم صحيح، نعم، الحكم صحيح لأن الوسائل شرعية، فيتناوله الوعيد، فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذها وليدعها. يبقى أن القاضي لا إشكال عنده ولا إثم عليه ولا إلا إذا فرط، ويبقى أن الثاني المحكوم عليه أن يرضى ويسلم، نعم، وأن المحكوم له بشهادة غير صحيحة يتقل عليه أن يتقل الله جل وعلا وخوط بنصوص خاصة، ويبقى أن الوسائل صحيحة والنتائج تخرج صحيحة ظاهرة، أما الباطل فالذي يتولاه الله جل وعلا. فنحن مأمورون بما ركب فيه، والمراد بالرؤية رؤية العين المجرد، لسنا بمطالبين أن نوجد مراصد ولا درابيل ولا غيرها، لكن لو وجدت هذه الأمور، نعم، ورؤية من خلالها، ما نقول أن هذه ما هي برؤية، هي رؤية، رؤية عين، لكن عين بواسطة، لا يمكن أن توجد هذه المراصد الهلال وهم موجود، نعم، إنما هي من زيادة احتياط، وإلا فالأصل أننا لا نكلف غير العين المجرد، كوننا نحتاط ونزداد من الاحتياط في هذا الباب ونجعل مراصد ودرابيل هذا لا بأس به، لكن مع عدمها لا يترتب حكم العدم، فالمسألة مفترضة مع عدم هذه الوسائل، لا له حتى الرؤية بالآلة بالجهاز، لكنها لو عدمت ما نقول ما هناك رؤية، ندور معها حيثما دارت، وجدت ما وجد ما لنا، يعني مثل الآن مثلا بإمكانك مع التعب أن تقرأ في الكتاب، تتعب قليلا، نعم، شيء ما تشوفه أنت مكلف بقراءته، لأن الله كبر شيء على العين ولا يوجب عليك تستبين الظاهر. نعم لا يوجب عليك أن تستبين الظاهر، لكن إذا اشتريت وقرأت تريد الخير تؤجر على هذا الشيء. نعم هذا الأصل. والآن باعتبار لو كانت الأمة يحكمها حاكم واحد ويلزم الناس جميعا له ذلك، له ذلك، لكن باعتبار وجود هذه الحدود وهذه الدول المختلفة في وسائلها وفي طرائقها وفي أيضا الناس أيضا يتفاوتون، العدل في البلاد الفلاني ليس بعدل في هذه البلاد، والعدل في هذه البلاد قد لا يرضى في تلك البلاد. نعم لأن العدالة مبناها على ملازمة التقوى والمروءة. نعم المرأة تختلف من بلد إلى بلد، أنا لا أقبله في البلد الفلاني لأنه لم يلاحظ المرأة عندي أنا مثلا. دعنا من مسألة العدالة، العدالة شيء يستفق عليه، لكن يبقى أن هناك أمور ما تخفى على الناس، أمور في وسائلها أنا ما أحتاج لمزيد بسطة، ما أحد يلزمها، ما أحد يلزمها، ما في أحد يلزمها، لا سلطان له عليه، كيف يلزم؟ لكن افترض أنت في بلد ما والبلد الثاني الذين رأوا الهلال بوسائلهم التي تختلف عن وسائلك. أنا أقول أن وجود الحدود، هذه الحدود التي فصلت بين بلاد المسلمين ترى أوجدت مشكلة في هذه المسألة وفي كثير من المسائل. نعم أن تفترض هذه البلدة في آخر هذا البلد وقريبة من البلد الآخر، صام البلد الآخر تصوم هذه تبعهم ولا ما تصوم؟ اللي ما بينه وبينهم إلا 10 كيلو، أو تصوم تبع بلد بينهم 2 كيلو. أنا قلت لك أن الحدود أوجدت مشكلة. وعلى كل حال إذا صام أهل البلد تبعا لولي أمرهم الشرعي وألزمهم بذلك وقد التزم بذلك بناء على رؤية من يثبت دخول الشهر برؤيته ذلك، فما يمكنه فيه ولي أمر يلزمهم الزام. مسألة مفترضة في بلد مسلم في ولي أمر مسلم، يعني يمكن أن تقول مثل هذا في الأقليات والجاليات في بلاد الكفر، يختلف مع المطلع ولا ما يختلف؟ إذا اختلف لا تصوم إلا مع بلد، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فالصيام والإفطار مرتبط بالرؤية، فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم يعني ليلة 30 من شعبان في غيم أو غبار أو قتر، فلم يتمكن من تصدى للرؤية من الرؤية، ما تمكن لوجود ما يحول دون رؤيته. يصوم الناس ولا ما يصومون؟ نعم فإن غم عليكم فاقدروا له. الراوي ابن عمر يفسر قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له ويضيق عليه، ضيق عليه، ضيق عليه على شعبان ولا على رمضان؟ على شعبان، يعني جعلوا 29 صوموا. وهو راوي الحديث وهو المعتمد عند الحنابلة أن مثل هذا اليوم يصام، فإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب نعم يجب صومه، يجب صومه. في رواية أخرى المذهب يجوز صومه، والرواية الثالثة وهي الصحيحة أنه هو يوم الشك الذي من صامه فقد عصى أبو القاسم. نعم هذا التفسير فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، هذا قول. ومنهم من قال تفسر هذه الرواية بما جاء بدلها في الصحيح، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، في رواية فأكملوا عدة شعبان 30، نص نص. وإذا انضاف إلى هذا النص قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صيام يوم الشك. طيب هناك تأويل ثالث ذهب إليه بعضهم وهو قول مهجور. وقول مهجور قالوا معناه فاقدروا له بحساب المنازل، فاقدروا له بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية. ويروى عن مطرف بن عبد الله من سادات التابعين معروف، وابن قتيبة قال ابن عبد البر لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس ممن يعول عليه في مثل هذا، فليس ممن يعول عليه في مثل هذا، يبقى ابن سريج من الشافعية ويكون قولا له. على كل حال هذا قول مهجور، التعويل على الحساب قول مهجور، بل نقل بعضهم الإجماع، شيخ الإسلام حكى الإجماع على عدم التعويل على الحساب، وأنه لا قيمة له، بل الصوم والفطر معلق بالرؤية بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا دعوة لنا بالحساب ولا غيره. بعضهم يلبس ويقول أننا نعتمد الحساب في أوقات الصلوات وهي أهم، ولا نعتمد الحساب في التقويم، الآن نعتمد وحساب، بينما الصيام ما نعتمده دون الصلاة. هذه شبهة يريدها بعضهم، لكن في الأمور المضطردة الأمور المنضبطة بالحساب يعتمد عليها. الأسبوع 7 أيام، وش المانع من أن نقول اليوم السبت وقد يوم الأحد؟ اليوم والليلة 24 ساعة، وكل ساعة 60 دقيقة منضبطة وثبت، يعني بالطراد والحساب، الحساب دخول الأوقات مبني على رصد للشمس، الشمس منازلها ما تختلف، نعم، بينما منازل القمر تختلف. لماذا؟ لأن شهر 29 وشهر 30، يعني لو كانت الأشهر كلها 30 أو كلها 29 كان لا مانع من الحساب، لأنه ما يختلف، لن تختلف الرؤية عن الحساب، لأن هذه أمور مضطردة. أما شهر 29 وشهر 30 وشهر 29 وهكذا، لا بد من التفاوت بين الحساب وبين ظهور الهلال وعدم ظهوره، بخلاف ما يقسم إليه اليوم والليلة، وبخلاف ما يقسم عليه الأسبوع، لأن هذا مضطرد. يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، هذا بناء على الغالب، الغالب أن الأشهر 29 يوم، الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، في البخاري فأكملوا العدة 30، نعم، وستأتي. يقول حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة العدد 30. هذه نصوص في أنه إذا لم يتمكن من رؤية الهلال لما يحول دون رؤيته أن شعبان يكمل 30. افترض أن الناس كملوا شعبان 30 ثم ليلة 29 من رمضان رؤية الهلال، تبين أن يوم الشك يوم الغيم من رمضان، لكن يأثمون الناس لماذا لم يصوموا ونقص شعرهم؟ لما يأثموا، وسائلهم شرعية وداروا حيثما وجهوا ولا إشكال. هذا الحديث منقطع لأن فيه واسطة بين ثور بن زيد الديلي وعبد الله بن عباس، يرويه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، فالراوي الراوي عن ابن عباس عكرمة، يرويه أيضا روح بن عبادة عن مالك، يعني بهذا الإسناد عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. فالواسطة بين ثور بن زيد الديلي وعبد الله بن عباس هو عكرمة. زعم بعضهم أن مالكا أسقط عكرمة عمدا، زعم بعضهم أن مالكا أسقط عكرمة عمدا لما فيه من الكلام سعيد بن المسيب وغيره تكلموا في عكرمة. نعم، ورأى بعضهم أنه يرى رأي الخوارج وإن لم يثبت عنه، لكن الكلام في عكرمة معروف عند أهل العلم. والبخاري والإمام مالك رحمه الله من أشد الناس احتياطا في هذا الباب، فزعم بعضهم أن مالكا أسقط عكرمة عمدا للكلام المذكور فيه، ولا يصح ذلك. لماذا؟ لأن مالك خرج لعكرمة باسمه بالتنصيص. عندما شفنا في كتاب المناسك، في كتاب المناسك هنا يقول باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس، يعني صرح باسمه. والبخاري احتج بعكرمة، الإمام البخاري احتج بعكرمة، فحذفه على طريقة الإمام مالك في مسألة القطع والبلاغات والمراسيل، هذه لا، مالك رحمه الله لا يرى فيها إشكال، وكثير مرة بنا منها مثل هذا، تجد المرسل عند مالك وموصول في الصحيحين. فعلى كل حال مالك روى عن عكرمة وخرج له وصرح باسمه، فلا وجه لمن قال ان الإمام مالك أسقطه عمدا. وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، فمثل هؤلاء يخرج لهم في الصحيح ولا يخرج لهم الإمام مالك. نعم تفضل. يصيرون إذا شاهد من تثبت، من يثبت الحكم بشهادته ولد، ولو قال الحساب أنه ما ولد على المنزل، لأن عندنا وسائل شرعية نبني عليها سواء طابقت الواقع أو لم تطابق، عندنا وسائل الشرعية. من الرأي قد يتوهم، لكن إذا كانت ما عندك إلا أن تحكم بالوسائل التي أمرت بها، يعني كون طابقة الواقع أو لم تطابق هذا ليس إليك. إذا جاءك من ترضى دينه وثقة عادل في نفسه شو معنى، وسيأتي مثلا قبول شهادة. نعم، من الذي قال ما ولد؟ الحاسب لا ناسب في الحساب يا أخي. عندنا وسائل شرعية، عندنا وسائل شرعية نثبت من خلالها الدخول والخروج، وليس أيضاً التفات إلى غير وسائل الشرعية. الآن تفترض المذل شهد اثنين، نعم شهد اثنين وهم كلهم عدول ثقات جاءوا بمذكين وانتهى الإشكال في قضية ما، ثم عندك أنت قرائن وعندك مثلا أدلة بنائية وعندك وسائل جاءتنا من غيرنا، نعم وجاء الوسائل من غيرنا، أو مثلا كلاب مثلا أثبتت أن هذا عنده كذا وشهد الشهود الثقات ما عنده كذا، نقول أن هذه وسائل ما تخلف الكلاب مجربة ممرنة، لا وش اللي ينقله؟ قضى حساب، وش يدريك أنه ما ولد؟ عندك نص أنه ما ولد؟ أو قال الحساب أنه ما ولد؟ يا أخي أنت أحلف على الحساب ولا أحلف على الشاهد؟ شرعا نعم أحلف على إيش؟ نعم ما ليش أطعم الشاهد؟ لا يا أخي تطعم به في دينه. نعم عندنا وسائل الإثبات، إثبات العدالة ونفي العدالة شرعية عندنا، وكل أمورنا مبنية على هذا، كون الشهادة خالفت الواقع ما خالفت عندنا وسائل شرعية. كيف؟ رأى شعره الحمد لله ثقة عادل وجاوز وتحمل المسؤولية الله يقوله. نعم لأنه ما ظنه للرد يا أخي، لا لأن الأصل الرد، ما ظنه للرد عمره 103 سنين رد شهادة، ليش ما يردون؟ شو ما يشوف الحالة تقول لي لا وليس طعنا به، كل شيء موجود يعني ما هو شيء حد. لا 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 عندنا 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 نحن أمة أمنية، لا نقرأ ولا نحسب، لا نقرأ ولا نحسب، الشعر هكذا هذه وسائل الشرعية. فليش انت عداه؟ لماذا انت عداه؟ ها؟ الله يا أخي الأمية لو بقيت كان خير كثير من تعلم العلوم التي يدرسها كثير من المسلمين. ما تغيرت الفطر إلا بسبب دخول كثير من العلوم على المسلمين. الأمية ما يمسك الأمية مطلقا. يعني العيش خلف أذناب البقر كما يقول حافظ الذهبي خير من كثير من العلوم التي نبيها أشرف الخلق أمه. أشرف الخلق أشرف مخلوق على الإطلاق بدون استثناء أمي. لو إذا قلنا باتحاد المطالع الآن مشكلة الآن باعتبار اختلاف البلدان في كثير من الأمور لبلدان المسلمين لا يحكمها حاكم واحد يستطيع أن يلزم الأمة من شرقها إلى غربها، يعني إلزامه بحدود ولايته. نعم إلزامه بحدود ولايته، ومع ذلك لا يستطيع أن يلزم، فيبقى أنه إذا ثبت عنده دخول الهلال يستطيع أن يلزم من تحت ولايته. نعم طبعا لمن الآن رؤية الهلال في هذه البلاد، في مصر ما رؤية البلاد ما رؤية الهلال. هل لمصري أن يقول أنا أتبع الحرمين ولا أتبع بلدي؟ الصوم متى والفطر متى والحج متى؟ في الاتحاد واجتماع الكلمة رحمة وهدف من مقصد من مقاصد الشارع. يأتي في كلام مالك شيء يدل على هذا رحمه الله، ويقول وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي، يعني بعد الزوال، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. يعني هلال إيش؟ هلال الدخول ولا هلال الخروج؟ نعم هلال الخروج. فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، يعني إذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو لليلة القادمة. إذا رؤي الهلال بعد الزوال فهو الليلة القادمة عند الجميع، لكن إذا رؤي قبل الزوال نعم فالأكثر على أنه لليلة القادمة. هذه يعني إذا رؤي بعد طلوع الشمس انتهت الليلة الماضية في أحكامها، كلام عن الليلة القادمة. يقول الثوري أبو يوسف هو الليلة الماضية إذا رؤي قبل الزوال. يقول قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده رأى هلال رمضان متأكد ما عنده أدنى شك، لكن ردت شهادته رأى هلال رمضان وحده، فرأى الناس الهلال، رأى شخص ذهب ليدلي بشهادته ما قبل، ردت شهادته وهو ما عنده شك أن رمضان دخل. يصوم ولا يفطر؟ هل يصوم باعتبار أنه صوم لرؤيته وقد رأى؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه وقد شهد؟ أو نقول مدام ردت شهادته والناس ما صاموا والصوم يوم يصوم الناس. نعم يقول الإمام مالك يصوم وجوبا ولا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. لا في مبرر الصيام، يعني هو رأى الهلال قامت عليه خلاص دخل الشهر، إن أفطره صار مفطرا في يوم من رمضان من غير عذر، وهذا قول الأكثر للأدلة السابقة. صوموا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا، الغاية وجدت، إذن يوجد المغير لأنه يصدق عليه أنه رأى، فاتجه الخطاب إليه بالصيام وقال عطاء والحسن وشريف وإسحاق لا يصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضان، يعني حتى يقبل شهادته الإمام ويحكم بأنه من رمضان ويلزم الناس بالصيام. نعم لماذا؟ لأنه إذا ردت شهادته ولم يقم به غيره لماذا لا يتهم نفسه؟ لماذا لا يتهم نفسه أنه لم يرى الهلال فعلا؟ هذه وجهة النظر من يقول أنه لا يصوم والصوم مع الناس. قال ومن رأى هلال شوال وحده، الآن إذا رأى هلال رمضان وحده يصوم، إذا رأى هلال شوال وحده يقول فإنه لا يفطر. لماذا؟ نعم يقول لا يفتن حفظا لعرضه أو لا يتهم، أو نقول أن مسألة حكم شرعي والدخول يثبت بشهادة واحد والخروج لابد من اثنين. نعم كيف؟ على كل حال بيجي هذا كله. يقول فإنه لا يفتن لأن الناس يتهمون على أن يفتن منهم من ليس مأمونا يعني من أهل الفسق، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال، يعني قد لئلا يكون ذريعة إلى غيره، لئلا يكون ذريعة إلى غيره. والغالب أن الذي ترد شهادته نعم، لكن المسألة في خروج الشهر ثاني في خروج الشهر نعم في رؤية خلال شوال ثقة من ثقات الناس رأى الهلال وقال رأيته وقال والله نمنعك ثاني ما جاء أحد ترد شهادتك لصوم الناس. إذا لابد أن تصوم لئلا تتهم وتفتح باب لغيرك، بحيث كل من أراد أن يفطر في آخر الشهر يقول الله رأيت الهلال. ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال فمنع سدا للذريعة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما، وقال الشافعي يفطر وإن خالف وإن خاف التهمة لم يفطر. مالك ألزمه بالصيام لئلا يتهم. طيب إذا ارتفعت منزلته عن التهمة يشهد بعدالته وتحريه وحرصه الجميع، وممن يصوم يوما ويفطر يوما مثل هذا يتهم بأن يفرط في يوم رمضان ارتفعت حاله عن التهمة، ما أحد يتهم يفطر ولا ما يفطر؟ على كلام الإمام الشافعي يفطر، لكن على كلام غيره لا يفطر، يفطر مع الناس. نعم الإمام الشافعي بعضهم يقول إذا خاف التهمة يفطر اعتقادا، يعني يعتقد أنه مفطر لكن لا يأكل لأن لا يفطر. ومن رأى هلال شوال نهارا الضحى قبل الزوال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي اتفاقا فيما بعد الزوال وعند الأكثر فيما قبل الزوال على ما تقدم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر، إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت يعني ثقة أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم. سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر يعني يوم العيد وهم يظنون أنه من رمضان، ما رؤي الهلال ليلة العيد وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت ثقة أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر. الآن هذا السبت يشهد بدخول الشهر أو بخروجه؟ لا، ما يقبل بخروجه، هو يشهد بدخوله، وانبنى على قبول شهادته بدخوله خروجه، لكن لو شهد بالخروج مباشرة ما قبل. نعم يقول أنا أشهد أن رمضان دخل ليلة الخميس، قال إحنا ما صمنا يوم الخميس، يعني لو جاءنا في وقتها وشاهد نقبل شهادته، جاء تأخر هذا رأى الهلال يوم الأربعاء ليلة الخميس، والمسافة بينه وبين البلد الذي فيه الإمام شهر. أنا ما أتصور مسألة بدون هذه الوسائل التي بلحظة يبلغ الآفاق الخبر. نعم قد يقول قائل لماذا انتظر ليلة العيد؟ يقول ما وصل المكان الذي فيه الإمام إلا بعد شهر، يمشي شهر كامل متصور يعني قبل هذه الأزمان، فجاء يشهد بدخول الشهر وعلى ضوء قبول شهادته بدخول الشهر أخرجنا نحن، ما خرج بشهادته لما نحن أخرجنا الشهر، لأن الشهر لا يمكن أن يكون عدد ذلك ظاهر ولا مو ظاهر، لأنه لو جاء يشهد أن الشهر طلع ما قبلنا شهادته واحد، لكن هو يشهد في مكان في ظرف تقبل فيه الشهادة، شهادة الواحد. نعم. تفترض شخص جاي من نجران إلى مكة بدون وسيلة، وين؟ بكلام ابن عباس، بكلام ابن عباس هل هو مبني على نص خاص أو على رسوم لرؤيته وفر لرؤيته؟ نأتي إلى مسألة السابقة. نعم. لكن نفترض أن حنا على الترجيح السابق الآن، ما يمكن أن يمشي الشخص شهر؟ نعم. هذا الشخص ما عنده وسيلة وبطيء في المشي، ثقيل، بنصف المسافة اللي يقطعها من الشام، بنصف الشام خذ شهر يمشي. نعم. ما هي المرأة هذه اللي قطعت 300 كيلو في 7 أشهر؟ نعم. 300 كيلو في 7 أشهر. فالناس يتفاوتون في السرعة، بعض الناس يقطع في اليوم ما لا يقطعه غيره في أسبوع، وبعض الناس يحتاج إلى مدة. أن تفترض هذا الشخص بطيء ومع اتحاد المطلع، دعنا من اختلاف المطالع. نعم. ما وصل إلا ليلة العيد، قال أنا شرائيت ليلة الخميس وثم صمت ليلة يوم الجمعة. شو يقول مالك؟ سمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثابت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، ورآه ليلة الخميس عندما صمنا إلا يوم الجمعة، وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون في ذلك اليوم لأنه يوم العيد. قطعا ما يمكن يصير الشهر 31، لا بد أن يكون هذا يوم العيد. أنا ما قبلنا شهادته في خروج الخبر في خروج الشهر، لا، إن قبلنا شهادته في دخوله، في دخوله، وبناء على هذا الدخول الذي قبلناه وسيلة شرعية ما في أشكال. نعم. بناء على هذه أخرجنا الشهر لأنه لا يمكن أن يكون 31، لكن هل نقضي ذلك اليوم وما نقضيه؟ هل نقول إن والله ما شفناه وخلاص والرسول قصوم له إيه ما رأينا؟ نعم. لا، المطلع متفق مع هذا الشخص اللي جاء. نعم. لماذا؟ إيه، لكن نفرط في يوم من داخل نفسه. جاءنا من يشهد بأن يوم الخميس من رمضان والأصل شهادته مقبولة، نصوم ولا ما نصوم؟ نقضي هذا اليوم ولا ما نقضي؟ يقول فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس، كان جاءهم ذلك بعد زوال الشمس، لأنه بزوال الشمس ينتهي وقت صلاة العيد. نعم. وهل تقضى من الغد أو لا تقضى؟ يعني يصلون العيد من الغد أو لا يصلون؟ نعم. مالكية لا تقضى، مالكية لا تقضى. نعم. عند المالكية لا تقضى لأنها تشبه بالفرائض، وعند الحنابلة تقضى، يصلون من الغد في وقتها. وعند أبي حنيفة والشافعي قولان كالمذهبين. على كل حال، المسألة التي ذكرناها، هل نقضي صيام ذلك اليوم الذي ثبت أنه من رمضان بشهادة الثبت ثقة أنه من رمضان؟ يعني لو جاءنا ليلة 30 مثلا ثم أنما صمنا 28، نعم، هو جاء ليلة 31 وقد صمنا 29، فرطنا في اليوم الأول. لو جاءنا ليلة 29 وما صمنا 28 قضينا قطعا. نعم. لكن لو جاءنا ليلة 31 كنا مفرطين باليوم الأول على ضوء شهادته، فالذي يظهر قضاء ما دام قبلنا شهادته نرتب عليها الأثر. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أجمع الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أجمع الصيام قبل الفجر. الإجماع يراد به هنا إحكام النية والقصد والعزيمة. تقول: أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه، بمعنى المقصود أن الصيام هل تشترط له النية متقدمة على أول أجزائه كسائر العبادات، وهل يشمله حديث عمر المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات أو لا يشمله ولا يحتاج إلى نية. فالمؤلف يقول: باب من أجمع الصيام قبل الفجر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، أي عزم عليه وقصد له. فالنية شرط لصحة الصيام كغيره من العبادات، لعموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الخبر كما ترون موقوف على ابن عمر، وأردفه بالمرفوع من حديث عائشة وحفصة زوجي النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظه: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فدل على أن النية شرط لصحته. الترمذي رجح الموقوف، ومقتضى ترجيح الموقوف إعلال المرفوع به، لكن المرفوع أيضا مرجح من قبل جمع من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، جمع من أهل العلم. المقصود أنه لو لم يكن في الباب إلا حديث عمر إنما الأعمال، وأن هذه جنسية تشمل جميع الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فلا تصح إلا بالنية. من أجمع الصيام قبل الفجر لابد أن تكون هذه النية قبل أول أجزاء ما اشترطت له، لابد أن تكون متقدمة عليه وتستصحب هذه النية حتى يفرغ من العبادة. الصوم ترك للأكل والشرب والشهوة، يدع طعامه وشرابه من أجل فهو ترك، فكيف يدخل وهو ترك في حديث إنما الأعمال؟ وهذا ترك، نقول هو ترك، والترك عمل قلبي. ولذا قال الصحابي: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. سمى تركهم مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد ترك، وسماه عملا. فالتروك داخل تحتاج إلى نية لتترتب عليها آثارها من الصحة والثواب، فلا بد فيها من النية. وبالنسبة لصيام الفرض لا بد أن تكون النية قبل مباشرة العبادة قبل الفجر. جاء بما يخص النافلة ويخرجها من عموم هذه النصوص: النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أهله فيسألهم هل عندهم شيء مما يؤكل؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم. فاستثنى جمع من أهل العلم النفل، وأنه يصح بالنية من النهار، والأكثر على أنها لا بد أن تكون قبل زوال الشمس ليكون الحكم للغالب، ومنهم من طرد ذلك إلى آخر لحظة من النهار ما لم يأكل. وفضل الله واسع، فضل الله واسع، وهل يحتسب له الأجر من نيته أو من أول النهار؟ يعني هل تنعطف النية على ما قبلها أو لا تنعطف؟ على ما مضى، نعم، دخل الساعة 9 قال أعطونا الفطور، قالوا ما في شيء، قال أجلنا صائم. ها؟ فضل الله واسع، فضل الله واسع، لأن الصيام لا بد أن يكون كاملا، لا يقبل التجزئة، لا يقبل التجزئة. ولذا الذي لا يستطيع أن يصوم النهار كامل افترض عنده علاج محدد، كل 8 ساعات حبة 3 مرات باليوم، نعم، أو كل 12 ساعة، تبدأ 12 من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، يصح صيامه ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لا يقبل التجزئة. فالنية عند جمع من أهل العلم تنعطف إلى على ما قبلها. ونظير ذلك من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومثل هذا في صلاة العصر، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الركعة الأولى التي أدركها في الوقت أداء بلا شك، والركعة الثانية التي فعلها بعد طلوع الشمس قضاء ولا أداء؟ نعم، عند الأكثر أداء، لأن الصلاة لا تقبل التجزئة، لأن الصلاة لا تقبل التجزئة. وفضل الله واسع، ما دام أدرك أدرك. المقصود أن مثل هذا النية تنعطف، ما لم يأكل قبلها أو يشرب فله أن ينوي الصيام من أثناء النهار. فيش بالنسبة للنفل، النفل تصح من النهار، الحديث نص فيه من النهار، فيكون ما يفعل هذا خلاف الأصل. هذا حتى لو انعزم وطلب الأكل، من نوى الإفطار أفطر عند أهل العلم، من نوى الإفطار أفطر، لأن المطلوب استصحاب النية في كل عبادة، لا بد أن تستصحب النية، استصحاب إيش؟ حكم النية، لا استصحاب الذكر. ولذا يقولون في الوضوء يشترط استصحاب حكمها ولا يشترط استصحاب ذكرها. استصحاب الحكم ألا ينوي القطع قبل تمام الطهارة، يعني لما غسل الوجه واليدين أحس بريح في جوفه فأراد إخراجها فلم تخرج ثم أكمل، يكمل ولا يستأنف؟ يستأنف ولا بد، لأنه لم يستصحب حكم النية. لكن لما انتهى من الوضوء غسل رجليه وأحس بريح فأراد أن يخرج يرسل هذه الريح فلم تخرج، يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر ما لم يحدث. إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهو لم يحدث. فالمسألة في أثناء العبادة لا بد من استصحاب الحكم، وقم مثل هذا في الصيام. نعم، في فضل الله واسع ولا يحد، يعني يمكن الإنسان يصوم من يبيت النية قبل الفجر ولا يكتب له من أجله شيء، نعم، لأنه لم تترتب الآثار عليه، صيامه صحيح ومسقط للطلب لكن ليس له عليه أجر، لأن زاول فيه بعض المنكرات من قول الزور والكذب والغيبة وما أشبه ذلك. صيام جنة ما لم يخرقها. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. والحديث مخرج في السنن مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أمي المؤمنين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. نعم.
صلى الله عليك. باب ما جاء في تعجيل الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الفطر من الحث عليه والتأكيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار الزاهد المعروف عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. لا يزال الناس بخير في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا. لا يزال الدين ظاهرا. يقول الحافظ ابن حجر: ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. يعني فالمعنى واحد، ظهور الدين مستلزم لدوام الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. زاد أبو ذر في روايته: وأخروا السحور. وأخروا السحور. أخرجه أحمد عند أبي داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، وتأخيرهم كما جاء في بعض الروايات إلى أن تشتبك النجوم، يؤخرون الفطر. وجاء من يقلدهم ويحذو حذوهم ممن ينتسب إلى الإسلام فيؤخرون المغرب، صلاة المغرب إلى أن تشتبك النجوم، ويؤخرون الفطر. وهذا من وجوه مشابهتهم لليهود. فيقول ابن عبد البر رحمه الله: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. لا شك أنها استفاضت واشتهرت شهرة بحيث لا تخفى على أحد. والتأخير الذي يفعله بعض الناس احتياطاً، يفعله بعض الناس احتياط، لأن الشيطان يسول لهم ويملي. قد يكون بعضهم في البر بحيث يرى قرص الشمس وهو يسقط ويختفي بالكلية، ومع ذلك يؤخر زاعما أنه يحتاط لهذه العبادة ويعجل السحور احتياطا لهذه العبادة. والاحتياط كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعجيل، تعجيل الفطر، ونحن نقول هذا من باب الاحتياط. والشيطان لا يزال بالعبد يوسوس له في مثل هذه الأعذار حتى يسترسل، وإذا أجابه في خطوة حاوله بالخطوة التي تليها، وهكذا إلى أن يصل المسألة إلى حد الوسواس. وهذا من شؤم مخالفة السنة. تجد بعض الناس لا يصفو له من الوقت الذي يأكل فيه على حد زعمه ولا ساعة، يقدم السحور ويؤخر الفطور تأخيرا بالغا، ولا شك أن مثل هذا من شؤم مخالفة السنة بحيث يبتلى الإنسان بمثل هذا. والوساوس التي ترد التي كانت قبل ذلك خواطر وهواجس وحديث نفس، لا يزال الشيطان بالمسلم حتى يصل به الحد إلى أن يترك العبادة. أحسن يقول: ما ارتحت إلى أن تركت الصلاة، ما ارتاح إلى أن ترك الصلاة. ماذا مرتاح إلى أن ترك الصلاة؟ الشيطان يحاول به أن يترك الصلاة من أول أمر، ما يستطيع، لأنه نشأ على الفطرة وعاش بين المسلمين وهو في الأصل ملتزم مستقيم، لكنه إذا لم يستطع أن يجره إلى الوراء دفعه إلى الأمام، فيوسوس له في الوضوء ويمكث الساعات، هل نوى أو ما نوى، وهل سمى أو لم يسمى. هذا يقول هنداي أسود رقم 293 مسكن على واحد آخر، فيمكث الساعات ليتوضأ، ثم بعد ذلك يمكث وقتا طويلا من أجل إيش؟ من أجل أن يصلي. كل ما شرع في الصلاة قطعها، قال ما نويت. ظنون المسألة سهلة يا أخوان، هذا شخص ترك العمل. لماذا؟ لأنه يحتاج أن يتوضأ من الساعة 9 إلى قرب وقت صلاة العصر، ترك الدوام. طرق علي الباب مرة في الساعة 8 من الصبح، من الصباح، الساعة 8 في الشتاء، وصلاة العشاء مر عليها كم ساعة؟ أكثر من 12 ساعة، أكثر من 12 ساعة. ويقول إلى الآن ما استطاع أن يصلي العشاء، ولذا في النهاية قال قائلهم أنه ما ارتاح حتى ترك الصلاة. فقول خطوات الشيطان هذه على المسلم أن يقطعها من أولها ولا يلتفت إليها. فإذا قال لك تحتاط، كيف تحتاط؟ الاحتياط في ترك هذا الاحتياط الذي يجرك إلى مثل هذه المحظورات. فمجرد ما يسقط قرص الشمس ويقبل الليل من ها هنا ويدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم شاء ما فعل. يقول حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الأول من حديث سهل بن سعد، والثاني أرسله الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومخرج في المسند من حديث أبي هريرة من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة، فهو موصول. ومالك رحمه الله تكرر منه الإرسال، مر بنا مرارا أنه الأحاديث يريدها مرسلة وهي في الصحيحين موصولة من طريقه رحمه الله، من طريقه موصولة. وهذا بناء على ما يذهب إليه من أن المسند والمرسل سواء، ويحتج بالمرسل كما يحتج بالمسند. واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودان. والتعجيل إنما يكون بعد تيقن غروب الشمس، فلا يجوز فطر الشاك في غروبها، لأن الأصل بقاء النهار. الشك لا يبنى عليه حكم، لكن إذا تيقن غروب الشمس يبادر بالفطر. هذا يقول أن كثر الحديث بين طلبة العلم عن تقدم أذان الفجر في التقويم، حتى أن بعض طلبة العلم جزم بعد التحري بأن الفجر متقدم بحوالي 17 دقيقة، فما رأيكم مع التوجيه وبيان الموقف الصحيح، لا سيما مع قرب رمضان، فإن الأئمة يقدمون صلاة الفجر بعد 10 دقائق من الأذان. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كلف لجنة ترقب الفجر لأنه هو الذي كثر فيه الكلام أكثر من غيره. خرجت هذه اللجنة وكتبت تقريرا مفاده أن التقويم مطابق للواقع، وعلى ضوء هذا التقرير كتب الشيخ في الصحف رحمة الله عليه اعتماد التقويم وأنه مطابق، والكلام ما يزال موجود من ثقات وأهل خبرة ومعرفة، ويقررون أن التقويم متقدم على الوقت بدرجات متفاوتة من فصل لآخر، قد يصل إلى ثلث ساعة وأحيانا ربع ساعة وأحيانا 10 دقائق. المقصود أنهم يتفقون على أنه متقدم. ومثل هذه الأخبار التي تصدر عن مثل هؤلاء الثقات مع وجود الفتوى على التقويم، الأصل أن عموم المسلمين تبرأ ذمتهم بما أفتوا به، تبرأ الذمة بتقليد من أفتاهم، لأن العام فرضه التقليد، وقد أفتي ممن تبرأ الذمة بتقليده فهذا فرضه. لكن يبقى أن اللزوم على التقويم على ضوء الفتوى، والصلاة تؤخر ثلث ساعة ليصلي الناس صلاة الصبح بعد طلوع الفجر بيقين، المبادرة بها ليست من المصلحة. نعم، الراتبة تكون قرب الإقامة، تكون قرب الإقامة. نعم، كيف؟ يعني بالنسبة للحائض، الحائض معروف أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر يصح صيامها كالجنب على ما سيأتي، يأتي قريبا الجنب يصبح. نعم، الصيام الذي يصبح جنبا في رمضان سيأتي، والحائض مثله. نعم، لكن أنت تريد أن تقول أن هذه المرأة حاضت بعد أذان الصبح، بعد الأذان والصبح في الحقيقة لم يدخل. نعم، حاضت وطهرت وجودا وعدما. نعم، لا هل تقضي هذه الصلاة؟ الصيام على كل حال لو طهرت بعد الأذان بشيء بزمن يسير يقال لها من باب الاحتياط تلزم لئلا تفطر يوم من رمضان، وقضاؤه احتياطا حتى يثبت الخبر القطعي. ولا بد أن يشكل لجنة تنظر في الموضوع، لأن بعض أعضاء اللجنة الأولى حصل عندهم تردد التي بنيت عليها الفتوى السابقة، ولا معروف عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. وعلى كل حال ما دام عوام المسلمين أفتوا بشيء تبرأ الذمة بتقليد من أفتاهم، ويبقى أن المسألة لا بد من النظر فيها، من إعادة النظر فيها. نعم، أفتى بأن التقويم مطابق بناء على الفتوى السابقة التي اعتمدت على تقرير اللجنة الأولى، وبعض الناس ما زال على التشكيك، لأن بعض من يقول بأن التقويم متقدم على طلع الصبح بعض ثقات عندهم خبرة، وكلموا المشايخ، كلموا الإفتاء، هذا يقول هل يكفي في صوم رمضان نية واحدة أم لكل ليلة نية؟ هذا تابع للمسألة الطويلة التي اختلفوا فيها، وهي أن رمضان عبادة واحدة أو كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. إذا قلنا أنه عبادة واحدة قلنا تكفي نية واحدة وتسري على جميع رمضان ما لم يقطع هذه النية، بمعنى أنه يصوم اليوم الأول والثاني والثالث ثم يطرأ عليه السفر ويقرر في نفسه أنه يفطر في هذا السفر مثلا، ثم يعدل عن سفره، هنا يحتاج إلى نية جديدة. أما بالنسبة لقول من يقول أن كل يوم عبادة مستقلة فلا بد من أن يجمع الصيام قبل طلوع الصبح من كل ليلة. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كانا يصليان المغرب.